Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
فما بعرف هذيك اللحظة صابتني حالة هستيريا فظيعة يعني ابكي واضحك بنفس الوقت.
بهالحلقة رح نسترجع مشاهد من ذاكرة إلهام.
لهلا هلا كأنه يعني قدامي ميدان التحرير شلون كان، هلا هي الصورة كلها هلا قدامي فكان الشعور لا يوصف لا يوصف. ونبلش الأحاديث طبعا بين بعضنا، يعني بس العيلة بين بعضها، أنه حدا يسترجع يحكي بالشارع أنه شو عم بيصير، شو عم يجرى، شو عم. فنقعد أنا وزوجي نحكي أنه يا ترى ممكن يصير عنا هيك. فأحدى الأحاديث كانت أنه إيه ممكن يصير عنا هيك، بس رح يكون المشهد مختلف. طبعا هذا كلام فؤاد، كلام زوجي.
معكم تيمي السيوفي وعم تسمعوا سلسلة ذاكرة عبر بودكاست شرايط. بهالبرنامج منروي قصص وحكايا السوريين ومنحافظ عليها من النسيان. ليلة روتينية بالبيت تحولت للحظة أمل بحياة إلهام. الأربعة وأربعين سنة اللي عاشته قبل 2011 هان للحظة، لأن المستقبل صار أوضح. كل شي بنته لنفسها ولعائلتها حست إنه رح تقطف ثمرته. أول غرسة كانت بالثمانينيات.
أبوي طلعني من المدرسة من الصف السادس كونه إنه ما في بنات يدرسوا بالضيعة تبعنا، ما كان في مدرسة إعدادية. فكمل دراستي أنا لحالي تاسع بكالوريا، وكانت معركة يعني كتير مزعجة وصعبة لحتى قدرت إني فوت الجامعة بيني وبين أهلي. ففوت بالجامعة بالثمانية وثمانين.
انولدت إلهام سنة 1966 بمحافظة السويدة السورية. هالمحافظة بتبعد قرابة 100 كيلومتر عن العاصمة دمشق باتجاه الشرق. لأنه إلهام بنت يعني أنثى بين مزدوجين، فرضوا عليها أهلها والمجتمع اللي حواليها قيود كتيرة. ومثل ما سمعتوا أبسط شيء كيف أبوها حاول يمنعها إنها تكمل دراستها، بس حلمها الكبير بدخول الجامعة عطاها قوة إنها تتمرد على الأعراف والتقاليد.
أنا كوني بنت وما في مدرسة إعدادية عنا بالضيعة، وكوني بنت مو مسموح لي أطلع أدرس أنا برات الضيعة، بس إخواتي الشباب عادي يطلعوا يدرسوا. طبعا أنا كنت الكبيرة، أكبر شيء بالبنات وبالشباب. أخوي كان أصغر مني بثلاث سنين، كمل دراسته طبيعي والشباب. طبعا أبوي كان راح يعيد نفس التجربة مع خواتي الأصغر مني، أنا عندي تنتين خوات أصغر مني، فأنا اللي وقفت بوشه وما خليت أعيد هاي التجربة مع خواتي وكملوا دراسي طبيعي. وأخوي أصغر مني بثلاث سنين، فلما صار هو تاسع أنا قدمت تاسع أنا وياه. أي وقدمت بكالوريا بعد ثلاث سنين، تاسع أخذته من أول سنة، البكالوريا من أول سنة ما في ولا أي سنة رسوب، وجبت علامات بتدخلني أي فرع بدي إياه، يعني الفروع الأدبية اللي أنا بدي إياها. كان الخيار أني أدرس حقوق يعني أو الطموح بالأساس، بس بعدين هيك صار في نقاشات وقصص وما بعرف شو، بعدين حبيت علم النفس، وكنت أنا عندي إلي قراءات قبل بعلم النفس يعني، فحبيت هذا المجال ودخلت إرشاد نفسي.
غالباً بتكون سنوات الدراسة الجامعية للطلبة من أروع السنوات بحياتهم. أغلبهم بيشوف هالسنين باب للمستقبل والتكوين العلمي والعاطفي كمان، وكتير منهم بيختاروا شركاء حياتهم اللي رح يكونوا معهم أسرة. بيوم عادي بالجامعة كانت إلهام عم تحكي بين أصدقائها عن تجربتها بتحدي العيلة لحتى تتابع دراستها، وفجأة بيجي شاب اسمه فؤاد وبيحكي لها أنا مثلك بحب التمرد، وبيصير يشجعها. كان في انسجام كبير بين أفكار فؤاد وإلهام، وتطور هاللقاء العفوي لقصة حب.
يعني وحسيت إنه هذا الشخص هو اللي بيلبي له طموحي، إنه أنا أعيش معه كأمرأة حرة. يعني عم تبحث عن شيء ما بدها تكون تقليدية، ما بدها تكون يعني مرأة خاضعة. يعني اتحديت كثير ظروف أنا، وخاصة ظروف دراستي، فيمكن هذا الشيء. يعني أنا بقول عن حالي متمردة، ما صعب إنه أرضخ للواقع اللي أنا كنت عايشته. إيه، فهذا الشاب يعني كان في علاقة حب كتير كتير حلوة بينه وبينه، وهاي العلاقة أثمرت عن إنه إحنا نرتبط بعدين نتزوج.
قرار الزواج اللي اتفقوا عليه فؤاد وإلهام كان مغامرة كبيرة بالنسبة إلهم، وأهل إلهام كان مستحيل يوافقوا على هالزواج، لأنهم دروز متدينين وما بيرضوا للبنت إنها تتزوج إلا من نفس الطائفة. ولهيك عملت إلهام خطة حتى تتمم هالعلاقة. جابت هالشاب وعرفته على أهلها وأخواتها الشباب، وبالفعل صار صديق كتير مقرب من العيلة. طبعا هالشي مجرد محاولة، عسى إنه حدا من أهل إلهام يوافق على هالعلاقة.
هني كانوا رافضين هذا الزواج، بس إنه أنت مصرة ممكن يعني بيوم من الأيام يعني نتخلى عنك، فإذا بدك تحطينا بالكفة ما في مشكلة، أنت حرة. بس أمي وأبوي لبعد فترة يعني منيح لحتى عرفوا بزواجي، إنه أنا يعني مسافرة برات البلد وطالعة يعني كمل دراستي وهيك. بعد فترة عرفوا إنه أنا متزوجي، كان شوي الصدمة كانت أخف عليهم. بعدين إخواتي إنه خلص يعني قطعوا نهائي.
إلهام بتقول إنه كتير حظة حلو، لأن أهلها ما كانوا عدوانيين بردة فعلهم، يعني ما قتلوها مثل ما عملوا أهل صديقتها سناء.
في حادثة صديقة لنا مقربة يعني معنا كانت بالجامعة، تزوجت شاب ونحن كنا شاهدين على زواجها، وإشت لعنا على البيت، وبعد فترة ظلوا يدوروا عليها أهلها، أخذوها على السويدة وقتلوها.
قتلوها
موتوها. السبب أنه نحن من السويدة، من جبل العرب، من طائفة الدرزية، والطائفة الدرزية ما بتزوج حدا من غير الطائفة. وكلفة هذا الزواج أي بنت بتتحدى هذا طبعا، بس على البنت بين قوسين، يعني هذا العرف إنه الشاب من عنا بيتزوج من غير الطائفة عادي، بس البنت ممنوع تتزوج. كلفة هذا الزواج للبنت من غير طائفتها ممكن أحيانا يعني وصارت حوادث كثيرة تكلفها حياتها، يعني توصل للقتل.
مر 27 سنة على زواج إلهام وفؤاد. خلال هالسنين الطويلة حاولت إلهام تتواصل مع أمها أو أبوها أو أي حدا من عائلتها، بس هن رفضوا.
يماني حقدي عليهم ولا مزعوج منهم، لأنه كمان هن يعني المجتمع بدفعهم ضريبة كتير مزعجة. يعني بجوز هن مداخلهم يكونوا مقتنعين، بس المجتمع الضريبة اللي بدفعهم إياها بيخليهم هن يكونوا هيك غصب عنه. فبتمنى أنه يكونوا بخير. أنا لما طلعت حاولت اني كتير احكي معهم واودعهم انه انا خلص مسافره، يعني بس مره يعني التقي فيكم، وهيك رفضوا. بتمنى يكونوا بخير. وهلا هني بالشام، والشام كتير صار فيها قصص، وخاصه هلا قصه الكورونا.
قطيعه الاهل ما منعت الهام ان تتابع حياتها مع فؤاد اللي اختارته بكامل ارادتها.
فؤاد خريج فلسفه وبالاساس، بس هو شاعر وكاتب مثقف من المثقفين الأوائل، يعني اللي بين الشباب بالدير وبين النخبة اللي كانت موجودة. كان له كتير رؤى يعني لقدام. هو من دير الزور. هو كان يشتغل بالإذاعة والتلفزيون السوري، بس كان يكتب وياخد على البونات، يعني ما كان موظف رسمي. كان يكتب للإذاعة أكتر شيء، كتب برامج أطفال أكتر من برنامج أطفال للإذاعة، وكان يكتب سهرة الخميس تبع الإذاعة، هي سهرة اجتماعية كان يكتبها. بس كان عنده نقمة يعني على هذا النظام، لأنه هو ضايق كتير يعني عيلته تحديدا من الأب والابن للأسف. يعني زوجي له أخ هو أكبر منه بسنتين. هذا الشخص اعتقل، كان عمره 17 سنة هذا الشاب. طبعا هو مراهق، كان ضيف عند جماعة بالرقة، فإجا الأمن اعتقل صحابين البيت على أساس تهمتهم هني بعت عراقي، واعتقل سلفي معهم. فكان الموضوع الاعتقال كتير مزعج للأب، يعني لأبوه لزوجي، يعني كانوا من الناس اللي كتير وضعهم المادي مريح بالدير، كان عنده برادات سيارات بتروح على خط العراق، فحاول يعني باع كل شيء بيملك لأنه يعرف شيء عن ابنه اللي اعتقل، ما قدر يعرف شيء أبدا عنه. طبعا الأب كتير كانت الصدمة يعني عليه صعبة، فكان عمره 52 سنة، اجته جلطة وتوفى بالثمانينات أبوه لزوجي، وما بيعرف شيء عن ابنه اللي جوات المعتقل.
أخو فؤاد اختفى من لحظة اعتقاله سنة 1981. كل محاولات البحث عنه من قبل والده كانت فاشلة، رغم أنه دفع كل ثروته للمحامين وضباط المخابرات التابعين للنظام السوري على أمل أنه يسمع أي خبر عنه. بعد اعتقال أخو فؤاد بسنة تقريبا، نفذت سرايا الدفاع التابعة للنظام السوري مجزرة بمحافظة حما. راح ضحية هالمجزرة قرابة 40,000 مدني بحسب اللجنة السورية لحقوق الإنسان، واعتقل النظام آلاف المدنيين من مختلف المحافظات السورية بتهم مختلفة، منها الانتماء لأحزاب معادية للسلطة والإرهاب، وصار النظام يعدم المعتقلين داخل سجونه. بعد ما مرت هالأحداث، فؤاد وعائلته فقدوا الأمل بعودة أخوهم وخروجه من السجن، واعتبروه أنه خلص الله يرحمه مات. سنة 1998 أنجبت إلهام ابنها الأول. بهالفترة إلهام وفؤاد راحوا زيارة من الشام على دير الزور عند عيلة فؤاد، سهروا بغرفة استأجروها أخوة فؤاد بعد ما أبوهن باع بيت العيلة كرمال يدور على أخوهن المفقود. خلصت السهرة بوقت متأخر والكل ناموا. الساعة 6 الصبح رن التليفون، بيرفع فؤاد السماعة.
ألو فؤاد، أخوك طلع من السجن وهو عنا بالبيت.
ابن حماي اللي طلع من السجن وجاي على بيت أهله، فبدق على بيت أهله، بيطلع له اللي مسترهن البيت بيقول له هذا مو بيت أهلك، بيسأل عن أبوه، بيسأل عن إخواته، بيسأل عن، ما بيلاقي حدا، فبيروح على بيت خاله. فبيتصلوا فينا الصبح الساعة 6 بيت خاله، بدقوا إنه طلع من السجن تعالوا شوفوا. طبعا أنا يعني هذا الشيء أنا شاهدي عليه، لما شفته أول مرة شعره كله أبيض وشه أصفر، كان عمره 35 سنة، 17 سنة، 17 سنة اعتقال بسجن تدمر. هذا المسلخ البشري، غير المسالخ البشرية الثانية، غير مسلخ صدناية والآخرية والفروع، شعره أبيض وشه أصفر، كتير كان وضعه يعني صعب. فبس بلش هيك ياخد على الجو وصار يأكل ويتغذى والآخرية، شغلة شهر وصار يطلع على الشمس، فرجع شعره أخذ لونه الطبيعي.
أخو فؤاد الصغير واحد من آلاف الشباب السوريين اللي دفعوا سنين طويلة من حياتهم داخل سجن تدمر الصحراوي المخيف. بالمناسبة، اللي حابب يعرف تفاصيل عن السجن والإعدامات اللي صارت بداخله ممكن يقرأ رواية القوقعة للكاتب السوري المعتقل السابق مصطفى خليفة. عائلة فؤاد مش عم يصدقوا أنه أخوهن رجع بعد كل هالغيبة، كانوا فرحانين فيه كتير وقرروا انهم يزوجوه بعد ما استعاد شوي من صحته وقوته الجسدية والنفسية.
طبعا اكيد فرحة لا توصف، لانه شخص يعني من الموت، اني خلص انه هذا مات، هذا الشاب يعني ما عاد له ولا اي، يعني قاطعين الامل تماما. كانت فرحة لا توصف، كتير كانوا فرحانين فيه، من فرحتهم فيه بأول سنة طلع من السجن الاعتقال زوجوا، وبأول زواجهم مرته جابت توأم وحملت بالبطن الثاني، وهي حامل بالبطن الثاني اجته جلطة بمعدته وكان فترة مرضه تقريبا شي 20-25 يوم، وتوفى عمره 41 سنة. طبعا للي ما بيعرف السجون السورية، يعني قد ما بيتعذب المعتقل بالسجن وقد ما بيعملوا فيه، بتوقف أعضاؤه عن العمل، يعني أعضاؤه الجسدية بتوقف. فلما بيطلع، وأحيانا بيعطوهن أبر، بيعطوهن هرمونات. كتير شباب ماتوا بجلطات لما طلعوا، سكتات دماغية، جلطات قلبية وإلى آخره. فلما طلع ما قدر، يعني وضعه الجسدي كان جدا سيء، ما عاش أكتر من 3 سنين، ما كمل 3 سنين. فكان عنده توأم 2 سنة و3 شهور لما توفى، ومرته جابت صبي بعد ما توفى.
سنة 2011 إلهام أم ل3 أولاد، بتشتغل مدرسة وبتشترك مع فؤاد بإعالة بيتهن اللي على قدهم بالشام.
في تونس إن المئات يتظاهرون وسط العاصمة ضد إشراك حزب التجمع الدستوري الحاكم في الحكومة المقررة.
ما يسود هدوء حذر المدن المصرية بعد 2 يومين من الاحتجاجات التي خرج فيها 10,000 مصريين للمطالبة بالتغيير.
طبعا لما بدأت الثورات، لما بدأ الربيع العربي، أول لقطة بشوفها طبعا ثورة تونس إجت على عجل، والناس يعني ما كتير تفاعلت معها لأنه كانت سريعة، والناس مذهولة مدهوشة أنه ما عم تستوعب الصدمة، أنه هل يعقل في نظام عربي ممكن ثورة سلمية بتقدر تشيله؟ فأنا كنت متابعة شيء أنه يعني مظاهرات وقصص وهيك، بس اللقطة اللي شفتها مظبوط واللي أثرت فيني مظبوط لما كان في حضرة جوال وأعلن بن علي أنه هو اتنحى عن السلطة، ونزل شاب بحضرة الجوال والشوارع فاضية وعم بيصيح أنه بن علي خلص بح انتهى. فكان شعور لا يوصف، يعني شو ما حكيت ما بقدر أعبر عنه.
يا تواسة ما عادش خوف، المجرم هرب، المجرم هرب، بن علي هرب، بن علي هرب من الشعب التونسي.
وفعلا أنه كان يعني بلش الأمل أنه نحن ممكن ها يعني أنه يصير عنا شيء. اللي أخذتنا أكتر هي ثورة مصر. ثورة مصر ضلينا قاعدين قدام الشاشات طول الفترة اللي كانت فيها ثورة مصر. اللحظة اللي أعلن فيها تنحي حسني مبارك، أنا قاعدة قدام التلفزيون وزوجي والولاد، فما بعرف هديك اللحظة صابتني حالة هستيريا فظيعة، يعني ابكي واضحك بنفس الوقت. لهلا كأنه يعني قدامي ميدان التحرير شلون كان، هلا هي الصورة كلها هلا قدامي. فكان الشعور لا يوصف لا يوصف. ونبلش الأحاديث طبعا بين بعضنا، يعني بس العيلة بين بعضها، أنه حدا يسترجي يحكي بالشارع أنه شو عم بيصير، شو عم يجرى، شو عم. فنقعد أنا وزوجي نحكي أنه يا ترى ممكن يصير عنا هيك. فأحدى الأحاديث كانت أنه إيه ممكن يصير عنا هيك، بس رح يكون المشهد مختلف. طبعا هذا كلام فؤاد، كلام زوجي.
عم يراقبوا على التلفزيون مظاهرات الربيع العربي اللي اندلعت بتونس ومصر، ومثل كتير من السوريين كانوا عم يستنوا الشرارة الأولى بسوريا حتى يقدروا يرفعوا صوتهم بوجه النظام اللي داقوا ويلاته.
لما بدأت الثورة السورية كنا بالشام. طبعاً أول ما بلشت بدرعا، أول يعني بلشنا نتابع الأحداث كلياتها أول بأول. أول مظاهرة كانت قدام الداخلية، وكان فيها مجموعة من المثقفين وعلى رأس الطيب الزينة، واعتقلوا النظام بس ما طول اعتقالهم. فكان التفاعل مع الحدث يعني على مستوى المجتمع السوري اللي مع الثورة بالعلن. طبعا الحدث السوري صار بالنسبة لي أنا متابعة بشكل يومي، حتى أنه أنا حاجز التلفزيون، الولاد كانوا صغار فأعطيهم مصاري يعني أرشيهم مشان يخلوا لي التلفزيون لإلي. الفرحة كانت لا توصف، بس بقدر الفرحة اللي كانت لا توصف، بقدر الألم اللي كان لا يوصف بتعامل النظام والأمن مع المظاهرات السلمية اللي كانت. كان في ألم كتير، كان في قهر كتير، كتير أنا كنت أبكي. حتى زوجي كان يقعد يحكي معي انه انت هيك يعني صحيا رح تمرضي، نحن شغلتنا كتير مطولة، بدك تتفاعلي مع الحدث بعقلانية، هذا النظام بنعرفه وبنعرف مين مربيه وبنعرف مين أبوه وما متوقعين منه يعني غير هيك، إذا منتوقع منه غير هيك منكون نحنا ما عم نفكر صح. للأسف كانت رؤيته صحيحة.
فؤاد كانت نظرته مختلفة عن السوريين اللي كانوا متوقعين سقوط قريب لنظام الأسد. كان يحكي لألهام دائما إنه هالنظام مجرم ومش رح يترك هالبلد هيك ببساطة حتى لو دمرها.
زوجي بلش مع الشباب بالمظاهرات بالثورة، طبعا بقلب دمشق كانت الأوصال دمشق كلها مقطعة بالحواجز، فهو كان يطلع لعند رفقات وينام عندهم أول يوم، كان في له رفقات بدارية ويطلع مع شباب دارية، وطلع أكثر من مرة بالميدان، بس حتى هاي الطلعة صارت كتير صعبة عليه، ما عاد في يطلع، فقرر أنه هو بده ينزل على دير الزور، لأنه الحركة بدير الزور للشباب وللمظاهرات السلمية كانت أخف، القبضة الأمنية كانت أخف، كون وضع الدير هو وضع عشائري مو مثل دمشق. بالبداية كان القرار صعب علي وعليه، وما رضي إلي أنه هو مقرر، بس أنا كنت عارفين أنه هو مقرر بده ينزل على الدير، وكان خايف كتير من شغلي أنه بلشت يعني بلشت المناوشات بين الشباب الثورة بالسلاح وبين الأمن السوري، فهو ما بده الأمور توصل لهالمرحلة، لأنه دائما كان أنه هو ضد التسليح تماما. كان عندي مراقبة بكالوريا، مراقبة الطلاب، فكان عندي حلم أنه أنا أطلع بساحة من ساحات سوريا، فقلت له خليك لخلص مراقبة بننزل سوا، بدي أطلع أنا وياك. كان في ساحة الحرية بتدير يعني مظاهرات السلمية والاعتصامات اللي تصير لهلا يعني بتخلي الواحد يبكي لما يشوفها شلون كانت وشلون صارت. فقال لي خلص مشان تكونوا مطمئني أنا راح أخذ معي، وأنت بس تخلصي مراقبة الطلاب للامتحانات تاخدي الصغار وبتلحقينا. والوضع كان بتدير تقريبا يعني الأمور ماشي حالة، في اعتقالات ولكن خفيفة.
بعد ما سافر فؤاد وابنه الكبير من الشام على محافظة دير الزور بفترة قصيرة، انقطعت كل أخبارهم واتصالاتهم عن إلهام. حاولت تتصل بإخوة زوجها اللي بالدير بس ما قدرت، لأن النظام قطع كل شبكات الاتصال الأرضية والهوائية عن الدير، وبلش بقصف الأسواق الشعبية بالمدفعية والطيران، وبعدها اقتحم المحافظة بعدد كبير من الجنود ومعهم دبابات ومدرعات، دخلوا على حي القصور وحي الجورة وأحياء تانية، وصاروا يعدموا الناس بإطلاق الرصاص وذبح بالسكاكين، وكمان حرقوا أشخاص وهن أحياء. وصلت حصيلة ضحايا المجزرة خلال الحملة اللي استمرت 3 أيام سنة 2012 ل400 مدني بحسب ما صرح ناشطين وشهود عيان على المجزرة، إضافة لصور ومقاطع فيديو نشروها عناصر الحرس الجمهوري التابع للنظام السوري وهن عم يصوروا حالهم كيف عم يعدموا الناس. بعد ما خلصوا إعدامات حرقوا شي 20 بيت ونهبوا بيوت ومحلات تجارية وانسحبوا على أطراف المحافظة. طبعا كل هالمجازر عم تصير وإلهام ما بتعرف شو مصير زوجها فؤاد وابنها اللي كانوا بنفس المحافظة.
ما عاد نعرف عنهم شي، الدير عم تنقصف بكل أنواع الأسلحة، ابني وزوجي هنيكي وبيت حماي، الوضع كتير كان سيء، قلت تقريبا شي 4 شهور، شهر 10 لحتى إجا ابني لحاله، ما بعرف شي عن زوجي شو، ولا بعرف شي عن ابني، ولا بعرف شي وين تهجروا، وكل المذابح اللي صارت بالدير أنا عم بسمعها. الوضع كتير 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 كان سيء علي. لا شهر 10 بيتصل فيني حدا الساعة شي 6 الصبح، أنا ما بعرفه أبدا، بيقول لي إنه أنا جايب لك ابنك من دير تاع السلمية من الكراجات الساعة 1، أنا مطالعه، أنا جار بيت حماكي. طبعا على التليفون ما بقدر أسأله عن زوجي ولا بقدر أسأله عن شي. فنزلت جبت ابني، فابني كان وضع جدا سيء نفسيا وجسديا، كان في حصار، على ماتت من الجوع، ما عاد في شي، تسكرت الدير حتى أكل ما ضل. ف فكان يعني شو بدي اقول لك جلده عظم حتى حاني ظهره هيك، وضعه النفسي جدا سيء. يعني انا ابني ما عرفته لما جبته، كان صف ثامن، كان عمره 14 سنه.
بعد غياب طويل بعت فؤاد رساله على فيسبوك:
انا مليح لا تقلقوا، لسه مستمر بتوثيق الانتهاكات وعم اشتغل كمان بمشفى ميداني، عم نحاول ننقذ الناس اللي عم يصابوا بقصف الطيران المدفعيه. بتمنى تجهزوا جوازات سفر باقرب وقت كرمال نسافر. وسائل الحياة انعدمت أكثر من قبل وصار الوضع خطير، ديري بالك على الأولاد، برجع ببعت رسالة بس قدرت، كونوا بخير.
جهزت إلهام جوازات السفر وصارت تستنى رسالة تانية من فؤاد، وبهالوقت تسكر حساب الفيسبوك اللي كان فؤاد يستخدمه وانقطعت كل أخباره.
فكان الوضع كتير سيء، يعني ما بعرف إذا في لغة أو كلام بيعبر عن هاي المشاعر أو عن هاي الانتظار، إنه واحد عاجز ما في يعمل شيء، بس عم دقدق تلفونات وبستفسر. بيت حماي كله ما قدروا يخبروني، لا بالليل تصل فيني صديقة لابن حماي من السعودية، وهي صديقتي يعني، وتخبرني إنه زوجك معتقلته داعش وهني ما عم يقدروا يحكوا معك. فالصدمة كانت كتير مرعبة وقتها. في أصدقاء لإله كمان وأصدقاء مشتركين يعني كانوا بالشام، واهتموا بالأمر وصاروا يسألوا ويجيبوا لي أخبار إنه خلاص لا تخافي، كوني مطمئنة، يعني فؤاد واعي وبيعرف شلون يخلص حاله. ويعني إجاني خبر إنه هو بدورة استتابة، ما عليه شيء.
سنة 2013 بدأ تنظيم الدولة الإسلامية داعش يظهر بشكل كبير شرق سوريا، وصار له تواجد قوي بمحافظة دير الزور. أول ما دخل التنظيم على الدير صار يعتقل الناشطين والإعلاميين اللي النظام عجز إنه يعتقلون، وصار التنظيم يوجه لهم تهم مختلفة. بعض الناشطين اللي اعتقلهم صورهم فيديو وهو عم يعدمهم بأبشع الطرق، وأخفى القسم الآخر من الناشطين. من وقت ما التنظيم خطف فؤاد من قرابة 7 سنين، وإلهام عم تحاول تمسك طرف خيط يوصلها لأي خبر عنه حتى لو كان هالخبر مش منيح.
لما داعش يعني لما تحررت الرقة على أساس بين قوسين تحررت واستلمتها سلطات الأمر الواقع اللي هي قسد والتحالف، كان في تغييب كامل لمعتقلين داعش، وهذا الملف لهلا مغيب. ودائما نحن اي فرصه بتصح لنا انه نحكي فيها منطالب قسد والتحالف الدولي انهم يعطونا اجابات عن معتقلين داعش، لانه هن اللي حرروا السجون. اذا ما كان في معتقلين، في ملفات للمعتقلين وين كانوا موجودين وشو تهمهم واعتقالهم ومين اعتقلهم. لا ملفات معتقلين داعش بينت ولا معتقلين داعش بينوا لهلا، لا عند قسد ولا عند التحالف.
بقيت الهام عم تستنى زوجها بالشام لسنة 2015 على أمل إنها تسمع أي خبر عنه. خلال هالسنة انتشرت ميليشيات مساندة للنظام السوري بشوارع العاصمة دمشق، وبلشت تستهدف المدنيين.
ميليشيات النظام من كل الأجناس، ملي الشام العاصمة تقريبا، ميليشيا حزب الله، ميليشيا فاطميين، زينبيين، أفغان. أنا وقت بدي أسافر نزلت على الحمدية لجيب غراض، اللي فتشوني حاجز أفغان، فتشوا شناتينا
بنص الشام،
قفل جامع الأموي، مو سوريين. انتشار الميليشيات والسلاح والخطف ومطلوبي لأكثر من جهة أنا وزوجي، فهذا الوضع بالنسبة لي ما كان آمن، وكان لازم أخذ قرار وأطلع أنا من سوريا. دفعنا كتير مصاري، ميات الألوف، لقدرنا قطعنا الحواجز وقدرنا طلعنا عن طريق شاب، يعني هو بيروح وبيجي بياخد ركاب على لبنان. يعني كمان ساعدوني بعض الأصدقاء أنه جابوا لي هاد السيارة يعني تاخدني أنا وولادي، وبيعرف الحواجز وبيعرف مفاتيحنا وبيعرف إلى آخره. فدفعنا كتير مصاري لقدرنا طلعنا، وهيك كانت طلعتي من الشام. وصلت ب 11/10/2015 على تركيا، إنه أنا بدي ضلني قريبة من سوريا، أنت بتشبه سوريا كتير، وأنا ما رح طول هون. يعني حتى قلن للأولاد لك وفي بس الحدود بيننا وبين سوريا، خلينا بعنتاب. وفعلا لما فت بحارات عنتاب وأسواقها حسيتها بتشبه الشام كتير، يعني هيك أعطتني شوي شعور بالأمان إنه أنا يعني في شي من ريحة الشام فيها.
وصلت إلهام لتركيا، خلصت من الحرب والمدفعية والبدلات العسكرية والحواجز والخطف، وبلشت بمعركة تأمين لقمة العيش وأجار البيت وقسط المدارس.
نحن هون بتركيا ما عنا بطاقة لاجئ، الدولة ما أنا مكفلة فينا أبدا ولا بأي شكل من الأشكال، لا سكن ولا مواصلات ولا دراسي ولا أي شيء مثل الدول الأوروبية. إحنا بنجي لهون بدنا نحصل كل شيء نحن بجهدنا يعني وبشغلنا، إذا ما كان هيك ما بنقدر نعيش.
بعد ما سجلت هالمقابلة بفترة قصيرة اتصلت فيني إلهام وعزمتني أنا وماريا زوجتي على العشاء ببيتها. لما وصلنا كانت ريحة اللحم والبصل والعجين جاي من المطبخ. أولاد إلهام عم يساعدوها بتحضير السمبوسك مع صوت مارسيل خليفة وهو عم يغني يطير الحمام يحط الحمام. قالت لي إلهام بكل عفوية، قوم لشوف ساعدني أنت ومرتك بتحضير العشاء أحسن ما لكون قاعدين، الضيف وقت يجي لعندي فورا بيصير من أهل البيت. كان جو السهرة كتير جميل، صورة فؤاد كانت حاضرة معنا معلقة على حيط الصالون. كل الوقت كنت عم اطلع على إلهام واسأل حالي سؤال واحد، كيف عم تقدر تضحك وتمزح وتعمل أكل طيب بعد كل اللي مر عليها؟ بآخر السهرة طلبت منها توصف لي قصة حبها هي وفؤاد بجملة. حكت لي تيم قصة حبنا بسميها ثورة على الموروث الديني والاجتماعي والسياسي، وكانت بالنسبة إلي أجمل ثورة. غيرت اسم الضيفة حفاظا على خصوصيتها. كنت معكم بالإعداد والتقديم أنا تيم سيوفي. اشتركوا بقناة البودكاست على أي تطبيق عم تسمعونا عبره، وانتظروا قصص سورية محفورة بالذاكرة. بودكاست شرايط من إنتاج صوت.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.